عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشف مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين والحلقة رقم 46، ومع شرح الحديث رقم 55. ولكن قبل أن نبدأ اللقاء، بدعو في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء مركب رشيد، وأن يعني يربط على قلوب ذويهم، وأن يرحم هؤلاء الشباب رحمة واسعة يا رب العالمين، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يعوضهم خيرا، وأن يربط على قلوب أهليهم يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يرحم الأستاذ عبد الخالق إبراهيم عبد الباقي، والأستاذة هبة يوسف، والأستاذة لمياء محمد. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. كما أدعو بالشفاء لابنة عمي الأستاذة صباح حسني المصري، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع الحديث رقم 55 نبدأ بسم الله في الحديث عن ابن مسعود. طبعا ما زلنا في باب الصدق. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ده طبعا رواية، يعني الحديث رواه البخاري ومسلم. في رواية أخرى أوضح من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. وصية بقى من النبي عليه السلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي. ومن الذي يوصي بالصدق؟ سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين بشهادة المسلمين وغير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. خد بالك، كل حاجة بتوصل لحاجة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال فيها استمرار هو، وما يزال الرجل. طبعا مش مقصود بها الرجل والمرأة ما تصدقش، لا، المقصود بالرجل هنا الرجل والمرأة، لأن الخطاب للذكور بيكون للذكور والإناث إلا ما كان يخص الإناث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقصد إيه؟ الرجال والنساء. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يقصد الرجال والنساء، وهكذا. فقال: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ما أجمل أن يكون الإنسان صادقا في أقواله وفي أعماله وفي أحواله، وأن يكون صادقا مع الخالق ومع المخلوق. هو ده المسلم، قدوتك وأسوتك اللي ربنا قال لك عنه سبحانه وتعالى، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى أسوتنا وقدوتنا، إيه صفات أسوتنا وقدوتنا؟ صلى الله عليه وسلم طبعا كل الصفات الجميلة، لكن أشهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعد الإسلام، أنه الصادق الأمين. وكان المشركون لا يلقبونه إلا بهذا، يقول: جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، تكلم الصادق الأمين، رأينا الصادق الأمين، وهكذا على لسان مين؟ أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط، ويعني صناديد الشرك كانوا لا يقولون عن النبي إلا أنه إيه؟ الصادق الأمين. فإذا يبقى كيف لا تكون صادقا وأنت تعلم أن الصادق حبيب الرحمن، وأنه قريب إلى المولى عز وجل، قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازددت صدقا مع الله، وكلما ازددت صدقا مع عباد الله، تكون قريبا ومحبوبا عند الله، وتكون قريبا ومحبوبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا هو أسوتك وقدوتك. ولذلك وضح المولى عز وجل أن الصدق ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تبقى محبوب من عند المولى عز وجل، تبقى محبوب من عند الناس. خد بالك من حاجة، الناس دايما تحب الإنسان الصادق. تيجي تكلم الناس مثلا، تتعامل مع واحد يقول لك: بص بقى، فلان ده بتاع لف ودوران، فلان ده بتاع اشتغالات، فلان ده ما تصدقوش من هنا لحد الباب. وخد بالك، في ناس كده وكتير، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. انما فلان ده ما شاء الله عليه، ما جربنا عليه كذبا قط، تخيل لما تكون دي سيرتك وسط الناس، وتخيل لما تكون دي سيرتك وسط الناس، يعني بتتعامل مع بشر وبعدين حينما تغيب عنهم فإذا سئلوا عنك والله العظيم ما شاء الله عليه، عمرنا ما جربنا عليه كذبا قط. طبعا دي أمور نادرة، أنا بتكلم في النوادر، وإلا فالأصل الآن ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، فالأصل الآن هو الكذب. انتشار الكذب ده من علامات الساعة الصغرى، وإن شاء الله ربنا بس يصل لنا كده نخلص شرح رياض الصالحين كده في 10 سنين ونتكلم بعدها في إن شاء الله في يعني في علامات الساعة الصغرى والكبرى إن شاء الله. فعايز أقول لحضراتكم إن انتشار الكذب من علامات الساعة الصغرى، إن الإنسان هذا يكذب ويتحرى الكذب. فشوف، فالمولى عز وجل بيوضح إن الصدق ده ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا هذا يوم، اللي هو يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيه الجزاء يا ربي؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وفوق ده كله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، يبقى إذن تخيل بقى حضرتك بقى، وتخيل حضرتك إن المولى عز وجل يجعل لنا الجنات ويرضى عنا بسبب إيه؟ بسبب هذا الصدق. ولذلك بقى الكذب بقى في المقابل بقى، قال جل وعلا ويوم القيامة، في نفس اليوم، في نفس اليوم تلاقي الناس ما شاء الله الوجوه مبيضة منورة ما شاء الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الجنة، وبعدين رضي عنهم، والرضا أعظم من الجنة كما جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يطلع على أهل الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا وما لنا إلا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يبقى إذن الرضا أعظم من الجنة. طبعا الرضا والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم من نعيم الجنة كلها، لأن الرضا نعيم معنوي والنظر إلى وجه الله نعيم معنوي، ومن المعلوم أن النعيم المعنوي أعظم مليار مرة من النعيم الحسي. حضرتك يعني حتى في أمور الدنيا تلاقي الزوجة مثلا عايشة مع زوجها ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما نتكلم بس عن إيه؟ عن مسألة النعيم المعنوي والنعيم الحسي. تلاقي الزوجة عايشة مع زوجها، في زوج ما شاء الله بيأكل زوجته كويس جدا، بيجيب لها أحسن أكل، أحسن لبس، أحسن فسح، لكنه عياذا بالله شحيح بالعاطفة، لا يستطيع أن يقول لها كلمة بحبك، ما يقدرش أن هو يكلمها كلام جميل، ما يقدرش أن هو يضحك معها ويهزر معها ويخرج معها، يعني ما عندوش الأمور العاطفية دي بالمرة. هذه المرأة مسكينة ومحرومة، حتى وإن أكلت أجود الأطعمة وشربت أطهر الأشربة وخدت كل الأمور المادية وتحط لها رصيد في البنك ولا تحط لها رصيد في بيتها، هذه المرأة مسكينة لأنها تعاني من فقر عاطفي، واخد بالك؟ وهذه المرأة لو ما عندهاش وازع دين عياذا بالله هتحب على جوزها، رغم إنه ده كل حاجة، لكن أفقدها أعظم حاجة عند المرأة اللي هي المعاملة العاطفية، الحب اللي بيسموه في العصر الحالي الرومانسية، احنا بنسميه الحب، الحب في الإسلام، الحب مش حرام لكنه يوضع في موضع الحلال، ما بقاش فلان ومعاه الجيرل فريند ودلوقتي ما بقاش جيرل واحدة بقى الجرارير فريند، واخد بالك؟ لا، يبقى الحب ده للزوجة، للأم، للأب، لإخواتي، لأولادي، لأصدقائي، لإخواني في الله، لكل مسلم على وجه الأرض، واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن هذه المرأة مسكينة. طب واحدة تانية بقى زوجها رجل على قده لكنه عنده ما شاء الله، عنده مشاعر فياضة، عنده مشاعر فياضة اللي هو بيسموها كده ايه، انتفاخ في المشاعر وورم في الأحاسيس، يعني بيعوزوا يمزحوا يعني يقول لك ما شاء الله ده يعني ايه مشاعر فياضة ما شاء الله، يقدر يقول لزوجته في كل لحظة كلمة بحبك ما يدخلش بيها وتطلع من قلبه، مبتسم على طول في وش زوجته، بيتكلم معها كلام طيب، بيقعد معها أعداد جميلة ويقعدوا يدردشوا مع بعض ويحكوا وذكرياتهم، والتاني سبحان الله ممكن تلاقيه عبوس جدا وما عندوش وقت يتكلم في أي حاجة لكنه عند المال ينفق. هذه المرأة سعيدة اللي هي زوجها بيغدق عليها من العاطفة، تمام؟ حتى لو إنه ما ظروفه على قده ما فيش مشكلة خالص، المهم في النهاية بيغدق عليها من العاطفة. فشوف بقى، فنعيم معنوي ونعيم حسي اهو في امور الدنيا، فما ظنك بقى بالنعيم الحسي والنعيم المعنوي يوم القيامه شتان شتان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول على اهل النار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعلق الامام ابن القيم ويقول ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الكريم التواب قال جل وعلا في حق أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة. إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. وقال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم القيامة بقى شوف بقى، شوف العذاب المعنوي بقى، العذاب المعنوي لبعض للكذابين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب عافينا يا رب. ما هو يوم الفضيحة، يوم اليوم القيامة ده يوم الفضيحة، يوم بقى ربنا قال عنه ويا رب يسترها عليكم وعلينا جميعا: يوم تبلى السرائر. النهاردة المكر، المكر والكذب والخداع وأشياء عظيمة يعني كثيرة جدا جدا بقت شعار هذه المرحلة. تجد إن كثير من الناس بقى جواها مكر، بقى جواها خداع، بقى جواها نفاق، بقى جواها كذب. كثير جدا من الناس كثير بقى بالمنظر ده. شوف بقى، هو فاكر إن ده هيضيف له أي شيء؟ أبدا، لأنك لن تأخذ إلا رزقك، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. حضرتك لو هتمكر، لو هتكذب، لو هتنافق، لو هتعامل الناس بغير ما في قلبك، ايه لا تستفيده؟ يقول لك لا، ما انا يعني ايه بلبسه العمة وكده. انت مش هتلبسه العمة، انت اللي هتلبسه حضرتك. ليه؟ لان انت في النهاية لن تأخذ الا ما قدره الله لك، لكن في النهاية ستحاسب بقى. شوف عمر بن عبد العزيز بيقول لك: من منكم يستطيع ان يوضع او ان يفرغ ما في قلبه على طبق ثم يعرضه على الناس؟ حد فينا يقدر كده يطلع اللي في قلبه كده تمام ويحطه في طبق؟ ده اللي في قلبي. فرجوا يا جماعه، شوف قد ايه، مين فينا يقدر يعمل كده؟ لا يستطيع الا الندره. ليه؟ في قلوب مليانه حب لله، اخلاص لله، محبه لرسول الله، للصحابه، للتابعين، للصالحين في كل زمان ومكان. قلب مليان إخلاص، قلب مليان صدق، قلب مليان يقين في الله وثقة في الله، قلب مليان بالتوبة، قلب مليان بالتوكل، قلب مليان بالإنابة، قلب مليان بحاجات عظيمة جدا. ده لما يتحط اللي في قلبه في طبق شرفه، حاجة جميلة أوي ما شاء الله. طب والتاني بقى؟ قلب مليان بالغش، بالنفاق، بالخداع، بالكذب، بسوء الظن بالله، بكراهية شرع الله، بكراهية المؤمنين وكراهية المسلمين وكراهية نصرة الإسلام والمسلمين. قلب مليان بنفاق اعتقادي، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. والمنافق نفاق اعتقادي ده خارج من الملة وفي الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ده اللي قال كده مش أنا، ده الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فعايز أقول لحضراتكم، القلب ده لو طلعنا اللي فيه حطيناه في طبق يسر صاحبه؟ لا طبعا ما يسرش، ده في الدنيا، ده في امور الدنيا فقط، احنا لسه بنمشي على الاخره. طيب ما ننظف قلوبنا بقى، بجد انا بتكلم بصدق وصراحه معاكم، ما ننظف قلوبنا، ما تطلع الحياه الوحشه دي وعايزك يكون عندك ثقه ويقين في الله، ان والله ثم والله ثم والله لا المكره هينفعنا، ولا الكذب هينفعنا، ولا النفاق هينفعنا، ولا كل هذه الامراض هتنفعنا، ومش هتجيب لك رزق، ومش هتقدم لك شيء ربنا مش مقدره. لأن النبي قال كده: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك. لن لما تيجي مع فعل المضارع اسأل بقى علماء اللغة، يقول لك تفيد الاستحالة، فلن ينفعوك إلا بشيء فقط. مين بقى اللي كتبه؟ الله. إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قابل للتفاوض، يعني ممكن ناخد ولد؟ لا لا لا، ده رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف بقى، لما تكون أنت خايف إن الناس تعرف اللي في قلبك في الدنيا، طب تخيل بقى يوم القيامة اللي في قلبك ده هيطلع بس في الآخرة، وهتظهر بقى كل هذه الأشياء اللي في قلبك أمام الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ومياريت بس قدام الخلائق، ياريت بس قدام الإنس، لا ده قدام الإنس والجن والملائكة والطير والوحش، وفوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك أمام الله الحكم العدل سبحانه وتعالى. شوف بيقول إيه، شوف الآية، عايزك تتأمل فيها وتقعد كده تراجع نفسك وتراجع نفسك. يوم تبلى السرائر، خبينا على بعض كتير، ضحكنا على بعض كتير، قدرنا ان احنا نلبس ناس كتير العمة زي ما بيقولوا، قدرنا ناخد حاجات مش من حقنا، بالكذب، قدرنا ان احنا نظلم ونداري، قدرنا ان احنا نكذب ونداري، قدرنا ان احنا نعصى ونداري، قدرنا نعمل اشياء كتيره جدا ما حدش شايفنا. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وافتكروا الجمله دي دايما، ان اللي شافك وانت بتعصاه هو اللي هيحاسبك، ودي مصيبه. يعني في الدنيا قلت لحضراتكم ممكن انا اعمل جريمه عياذا بالله، فلما اجي اقف قدام القاضي خد بالك عايز اخرج بقى من الجريمه دي ولا من المشكله دي، فلو واحد ارتكب جريمه وجاي قدام القاضي قال له قول والله العظيم اقول الحق مثلا، لو كان شاهد ولا بتاع ولا حتى هو القاضي بيساله، فممكن يحلف وخلاص ويكذب، وبعدين يقول له انت قتلت فلان خد بالك، يقول له لا والله العظيم بريء يا باشا خد بالك. ليه؟ القاضي ملوش غير الاوراق اللي قدامه، هو ما شافش الجريمه، هو قدامه 500 قضيه كل اسبوع تقريبا، فبالتالي هو عايز يخلص القضيه دي اللي بعدها وهو فبيحكم بالظاهر اللي قدامه، وبعدين هم بيدوا ملخص على القضيه عشان يقدر يخلص. لا بقى، تخيل بقى ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. يوم القيامه بقى تلاقي نفسك واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى الذي ينظر الى قلبك ويعلم ما في قلبك، يعلم السر واخفى. السر اللي هو ايه؟ اللي حضرتك لسه محدش يعرفه عنك خالص. طب واللي اخفى من السر؟ اللي انت نفسك لسه ما فكرتش فيه. يعني انا في جوايا سر معين بس محدش يعرفه. مين اللي يعرف السر اللي جوايا ده؟ الله. طب في حاجه انا لسه اصلا ما فكرتش فيها. اللي هي الاخفى بقى، ان ربنا يعلم اني انا هفكر بعد سنتين وست شهور وثلاث ايام وساعتين وثلاث ثواني هفكر في الامر الفلاني. من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. فربنا يطلع الى قلبك كما جاء في الحديث اللي رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولذلك في حديث النجم المولى عز وجل يقول لعبد: عبدي قد فعلت كذا وكذا، يقول بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا، بلى يا رب. الحديث الثاني بقى الراجل بقى اللي هو ايه، برضه حديث صحيح مسلم برضه، ان الرجل بقى اللي هو ربنا بيقول له ايه قد فعلت كذا وكذا، يقول له لا يا رب ما حصلش. فازاي؟ فقال له طب خلاص تشهد عليك جوارحك. فازاي؟ فيختم على فيه اي على فمي وتنطق جوارحه، تقول اليد انا فعلت كذا، تقول العين انا نظرت الى الحرام، وتقول الاذن انا استمعت الى الحرام، ويقول الفرج انا فعلت الحرام، ويكون كل حته في جسمك تتكلم. ثم يخلى بينه وبين الكلام. هو كان لسه بقى مقفول على فمه ما يقدرش يتكلم، اتفتح بقى الفم يتكلم. فيعمل ايه؟ اول كلمه يقولها يدعى على الجوارح بتاعته، يدعى على ايديه ورجليه، ويدعى على عينيه، ويدعى على ودانه، يقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت اناضل. انتوا ما بتفهموش، ده انا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار. شوف قد ايه. يبقى اذا هذا الانسان لو انه انكر شيء ورب الكعبه يشوفه لايف، شوفوا فيديو، قادر ربنا سبحانه وتعالى انت عملت الذنب الفلاني، لا ما عملتش يا رب. طب بص هنا كده شوف مين ده، ده انا يا رب، ومين اللي عمل المعصيه دي، انا يا رب، امال بقى انكرت ليه؟ شوف المشكله فين. بس تبلى السرائر بقى في ارض المحشر، مصيبه. الخلائق كلهم موجودين وهو بيخبي بيخبي بيخبي، ربنا اظهر ما في قلبه. فالناس اللي كانوا يا خبر ابيض، ده الراجل ده كذب علينا في اليوم الفلاني، ده الراجل ده ضحك علينا ونصب علينا واحنا صدقناه، ده الراجل ده ادينا له فلوسنا عشان يوزعها في الخير كلها وحطها في يعني في جيبه، ده الراجل ده احنا عملنا معاه كذا وهو طلع كذاب في المساله، ده الراجل ده خلانا شهدنا شهاده زور قدام على فلان وظننا ان هو فعلا مظلوم، طلع هو اللي ظالم، ده الراجل ده تبنى السرائر. عشان كده طهر سريرتك من دلوقتي عشان ما تتفضحش يوم القيامه. لو انت مطمن تماما وعامل حسابك، في انسان تكلمه يقول لك كده، يقول لك انا مطمن بقى، انا واخد كل احتياطاتي. يوم القيامه ما فيش احتياطات، لان يوم القيامه الذي يظهر ما في قلبك هو الملك الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماوات سبحانه وتعالى. فلابد ان انت تطهر السريره بتاعتك، الكذب، النفاق، اللؤم، الخبث، الحقد، الحسد، الضغينة، كل هذه الأشياء. نظف قلبك، نظف نظف، ارمي كل ده في سلة المهملات، ولا تملأ قلبك إلا بحب الله ورسوله والمؤمنين ونصرة الإسلام واليقين والتوكل والثقة والإنابة وحسن الظن بالله وكل أعمال القلوب اللي بنهملها. احنا فاكرين ان العبادات هي فقط الحمد لله لسه مصلين، الحمد لله والله كل يوم جزئين قرآن، الحمد لله والله في ركعتين قيام ليل، الحمد لله بنتصدق، الحمد لله بنصوم، اللهم لك الحمد كل سنة بالحج عادة ربنا ما يقطعها، واخد بالك؟ لا ده انا عايز اعمال القلوب دي يعني مش معنى كده ان انت هتترك اعمال الجوارح، لكن اعمال القلوب دي اهم بكثير، لان انت لو عملت كل الاعمال دي وما فيش اخلاص وما فيش متابعة لا يقبل ولا حاجة. ان في شرطين لقبول العمل، الاخلاص اخلاص النية لله، والمتابعة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلصت النية يا ربي بس مش هتابع النبي، مش هعمل زي ما هو قال، يبقى مش هيقبل. طب يا ربي انا هتابع النبي في كل اللي هو قاله بس انا مش هاخلص النية، او ساخلص بنسبة 90%. الله لا يقبل منك الاخلاص بنسبة 99%، لا يقبله. الاقبال الاخلاص لازم يكون 100%، يا اما ما ينفعش. شوف شوف بقى الموضوع، شوف عارف حضرتك اللبن لما بيخرج لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم لبنا ايه؟ شوف خد بالك، ادي الفرث وادي الدم. الفرث ربنا يعافينا ويعافيك الغائط بتاع البهيمه، والدم من بين الفرث ومن بين الدم، تخيل يطلع اللبن ابيض، لا تاثر بلون الدم ولا تاثر بريحه الايه؟ الفرث الروث ده، ما تأثرش خالص، طالع خالص، تشم ريحة اللبن تنشرح، تذوق طعمه وتبقى في منتهى السعادة. شوف قد ايه يعني. ولذلك النبي كان إذا أكل من أي طعام كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا وارزقنا خيرا منه، إنما كان إذا شرب اللبن، اللبن بس، كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شوف قد ايه، ما قالش خيرا منه، لأن هو ده أحسن حاجة في كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها اللبن ده. فشوف بقى، شوف اللبن ده، طب تخيل لو اللبن ده طالع سليم يعني 99%، بس يا دوب خد كده حته لون دم وحته ريحه روث، تعرف تشربه؟ ما تشربش، هيديل على طول، ان ريحته تبقى وحشه ولونه معكر بحته دم. ينفع تشربه وما ينفعش تشرب، هو ده الاخلاص بقى. الاخلاص لازم يكون لبن ابيض 100%، ما ينفعش يبقى فيه شويه الدم دولت ولا شويه الايه الرائحه دي، لازم يكون اخلاص تام لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ان الصدق يهدي الى البر. وبعدين الصدق بقى مش في الاقوال وبس، الناس فاكره ان الصدق بس ان انا اتكلم بصدق، لا، حالي يكون صدق، احوالي واقوالي وافعالي تكون صدق، يكون وانا قدام الناس انا ظاهر قدام الناس ان انا انسان صالح، يبقى لازم اكون فيما بيني وبين الله انسان صالح. وده بيبان على قسمات الوجه، خدوا بالكم، الانسان يستطيع ان يخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنه لا يستطيع ان يخدع كل الناس كل الوقت، لا يمكن. ولذلك احنا في الوقت الحالي عايشين في فتن ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، كاشفه، فتن كاشفه كاشفه. النهارده كل من هو قبيح بيظهر امام الناس على انه قبيح، محدش قادر يداري نفسه. شوف قد ايه انت في مجال حياتك تنظر كده، شوف اقرب الناس اليك سواء من الاقارب سواء من الجيران سواء من الاصدقاء، وشوف انت صفتهم على كام. بسال ناس كثيره اقول له من ساعه 2011 الى يومين هذا في الخمس سنين دولت صفيت كم واحد من اصدقائك؟ تخيلوا في منهم يقول لي ايه؟ ما بقاليش حد، ما بقاليش حد خالص، ما بقاش في حد ينفع صاحبه بالاخلاقات اللي احنا شايفينها. وفي واحد يقول لي انا كنت اعرف 80 واحد صفيه على 5، شوف قد ايه. وفي واحد يقول لك انا كان على موبايلي 1000 واحد اعرفهم، مش اصدقاء بقى كلهم يعني، بس معارف، ال1000 دول صفيه على 100، ال900 دول خلاص شلتهم من الذاكره. ليه؟ من فتن كاشفه، كل واحد بدا يطلع اسوأ ما فيه، وفي ناس لسه محترمة، فربنا يجعلنا وإياكم منهم. في ناس لسه محترمة. واحد مرة سألني زمان، مش واحد بس والله كتير يعني، سأقصد يعني السؤال اتكرر، هو ليه يا شيخ محمود في ناس كتير جدا بقت وحشة قوي بعد الثورة؟ قلت له مفيش حد بقى وحش بعد الثورة، هو اللي وحش قبل الثورة هو وحش بعد الثورة، واللي حلو قبل الثورة هيفضل برضه حلو بعد الثورة. ليه؟ لأن الإنسان المتربي المحترم بيفضل طول عمره محترم، ما بيتغيروش الاحوال اللي حواليه. انت ما دمت انت محترم وصاحب مبدأ وانسان متربي ومن عيلة محترمة ومتربي تربية محترمة، مهما حصل حواليك انت ما بتضغش، انت محترم. انما الانسان اللي كان مش محترم بس هو كان بيخبي ال- 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 الحالة السيئة اللي هو فيها، فلما جات الظروف ساعدته على انه يظهر اسوأ ما فيه اظهر اسوأ ما فيه. وهي نعمة ونقمة في وقت الواحد. هي نعمة ان انت تعرف بقى عدوك من حبيبك، لكن بيني وبينك كنا نتمنى ان نتعامل بالستر، كنا نتمنى ان محدش يظهر بصورة وحشة، كنا نتمنى ان الناس تفضل كلها كده يعني مسطورة مع بعضها، وفي النهاية بقى كل واحد ياخد حقه يوم اليامة. لان الحقيقة الصورة كانت قبيحة زيادة عن اللزوم، الصورة كانت قبيحة بشكل احنا ما تصورناهوش وما كناش مستعدين للصورة الصعبة دي. فعشان كده لازم تجهز نفسك انك انت تكون انسان محترم في الدنيا، عشان صدقني هتحترم في الاخرة والله العظيم. واوعى تظن في لحظة والله العظيم ان الرزق هيقل او ان حق هيضيع او انك حتى لما تبقى محترم هيتاكل حقك. والله ما في حق بيتاكل، الحق لو اتاكل في الدنيا بيختزل ليك حسنات يوم القيامة، بتتمنى انت في الوقت ده ان كانت كل حقوقك راحت عشان تاخدها حسنات يوم القيامة. حتى كان السلف لما يجي حد مثلا يشحت او يسأل، فكان يعني كان لما يقول له اعطيني لله كان يبتسم ويقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. مش فلوس دي مش حقوق، انا بديهولك علشان يتحول المال ده لحسنات يوم القيامة. لان الفقير اللي بتديله ده عبارة عن مكنة العملة اللي بتحول من جنيه لدولار، لا ده اللي اعظم من الدولار، من جنيه لحسنات او من اي عملة الى حسنات. يبقى اذا ده راجل ده ربنا جعله مكنة بتحول لك الفلوس دي الى حسنات يوم القيامة. عشان كده يمكن كنت تكلمت قبل العيد على ان احنا لابد من مراعاة الفقراء اللي مطحونين في هذا الزمان، فقراء فعلا يعني في ظروف يا رب يكون في عونهم، يا رب يوسع على كل الناس وعلى كل المسلمين في كل اقطار الارض يا رب العالمين. يبقى اذا ان الصدق يهدي الى البر، او في الرواية الاخرى عليكم بالصدق، انه بيوصينا بالصدق، وهو بيوصينا بالصدق هو اصدق انسان على وجه الارض. ودي اجمل ما في الانسان، ان انا لما امرك بحاجة او اطلب منك بحاجة او اطلب منك تعمل حاجة يا ريت اكون انا بعمل الحاجة ديت. مش اقول لك يا ريت تكون صادق وانا كذاب، مش هقول لك يا ريت تكون خلوق وانا انسان ما عنديش اخلاق، مش هقول لك يا ريت تكون وفي وانا انسان غدار. ما ينفعش، لان انت لن تقتنع بكلامي. فلما اقول لحضرتك خليك محترم وانت شايفني انا عكس ذلك، لا يمكن هتستفيد بكلامي. لما اقول لك خليك مخلص وانت شايفني مرائي، لا يمكن تستفيد. وبعدين سمت الانسان هذا مرآه لما في قلبي، ده من رحمة ربنا بالانسان، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يحب انسان يجعل القلب ده ما في القلب من اشياء جميله تظهر على وجه هذا الانسان وتظهر على لسان هذا الانسان، لان اللسان ده مغرفه القلب، المغرفه التي تغرف من القلب، اللسان يغرف من القلب ويظهر ما في قلبك. تلاقي ايه حتى زمان كان يقول لك ايه، يقول لك لا هي كلمه طلعت من على لسانك، هو ده اللي في قلبك. فعلا الكلام ده احيانا بيكون حقيقه، ان الانسان لما يجي يتكلم دايما ايه في الغالب، ما بقولش على طول لان ممكن يكون فيه صق لسان، تمام، في الغالب بيكون اللي على لسانك هو اللي في قلبك، خد بالك. فيبقى اذا ايه عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، صدق في الاقوال، صدق في الاعمال، صدق في الاحوال يهدي الى البر. والبر اسم جامع لكل الخير، من عبادات لمعاملات لاحوال لاخلاقيات لسلوكيات لكل شيء. يبقى الصدق يهديك ويوصلك للبر اللي هو كل انواع الخير. وان البر يهدي الى الجنه، شيء طبيعي جدا ما دام ربنا اكرمك ووفقت لكل انواع البر، اكيد ان شاء الله ستوفق الى الجنه، لان البر هو طريقك الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. وان الرجل لا يصدق، شوف بقى، شوف الحديث، وان الرجل ايه لا يصدق ويتحرى. الله، شوف كلمه يتحرى، يعني هو بيتكلم او بيوصف حاجة او بيتكلم عن حاجة يقعد كده يكون دقيق جدا وهو بينقل الكلمة التي يريد ان ينقلها. شيء جميل قوي ان انت تتحرى. والله كنت امبارح الساعة 9 في المكان، في استغفر الله، لا كان الساعة 8، والله انا نسيت، معلش انا اسف، كان الساعة 8 بس ما يكونش تمثيل، يكون كلام حقيقي. لا ده الساعة 8 انا كنت في المكان الفلاني. طيب تعالوا نكمل مع بعض الحديث، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة، وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين، ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أرى طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب، وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب، وبشكل مبسط جدا وميسر. كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط، فعقيدة المسلم للكبار والصغار.
كتير جدا من الناس نفسهم معلومات إسلامية سريعة جدا، عايز معلومات يقدر من خلالها يعرف حاجات كتيرة جدا عن الإسلام في صورة سين وجيم. فعملنا كتاب عن الموسوعات أو المسابقات الإسلامية في مجلدين. المجلد الأولاني ده موسوعة المسابقات الإسلامية، كل المعلومات الإسلامية اللي حضرتك وحضرتك نفسكم تعرفوها في صورة سين وجيم. ثم المجلد الثاني للمسابقات، موسوعة المسابقات الإسلامية، دي موسوعة ثقافية شاملة في كل ما تريد ان انت تعرفه عن هذه الحياة في صورة سين وجيم، عن حاجات ثقافية كده جميلة جدا مفضلات تنفعكم ان انتوا تقدروا تعملوا مثلا مسابقات في النادي، مسابقات في المدرسة، مسابقات في الجامعة من خلال المجلدين، المسابقات الإسلامية رقم 1 والمسابقات الإسلامية رقم 2. دول اتحطوا مكان حكايات عمو محمود رقم 1 ورقم 2 اللي دلوقتي بقوا في موسوعة قصص الأطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الموسوعة الذهبية اللي أصبحت بفضل الله ملمة لأشياء كثيرة جدا، وياما كتير من الأطفال اتربوا عليها، وياما كتير من الشباب اتربوا عليها، وأسأل الله أن ربنا يعني يجعل لها القبول أكثر وأكثر. وأوصي كل الأباء والأمهات باقتناء هذه الموسوعة بفضل الله سبحانه وتعالى، نافعة جدا ليكم ولأولادكم ولأحفادكم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 400 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال. للحصول على الموسوعة من داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2300، ومن باقي المحافظات اتصل على 010-2400. اتصل تصلك الموسوعة أينما كنت.
صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، نتكلم شويه صغيرين كده ان شاء الله، ونشوف المسابقه النهارده والفايزين بموسوعه شرح رياض الصالحين وبكتاب الخلفاء الراشدون. ربنا يجعلنا واياكم من الفائزين في الدنيا وفي الاخره. وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا هو دي مش كفايه انك تكون صادق؟ يعني الثواب والاجر يعني المنقبة العظيمة اللي انت هتكون فيها، عارف حضرتك الدرجات يوم القيامة عبارة عن ايه؟ النبيين تحتيهم على طول الصديقين، تحتيهم على طول الشهداء، تحتيهم على طول الصالحين. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى المراتب يوم القيامة مرتبة الأنبياء أول حاجة، وطبعا أعلى الأنبياء هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، له درجة معروفة في الجنة اسمها الوسيلة، كما صح الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ما يخلص الأذان ويصلي على النبي في الميكروفون، لا يصلي عليه بعدها بعد دعاء، تمام، بعيد عن الميكروفون، تمام. ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى إذن يبقى من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، دي أعلى درجة، والصدقين دي اللي تحتها، والشهداء الثالثة، والصالحين الرابعة. تخيل حضرتك لما تكون إنسان صادق في كلامك، وتخيلي حضرتك لما تكون إنسانة صادقة، تخيلوا لما الإنسان يكون صادق، تخيلوا كم ينال من الثواب عند الله، ثم كم ينال من الاحترام وسط البشر. لما أكون أنا رجل صادق، لما أقول لك كلمة تصدقني فيها، لأنك لا يمكن في يوم من الأيام تمسك عليا كذبة. وبعدين لما تطمن إن أنا إنسان صادق، تأكد إن أنا لا يمكن أكون خاين لأني صادق. ولذلك جاء في حديث ضعيف، الرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنا بعمل كذا ومش عارف إيه، فقال له طب بس أصدق بس، واخد بالك؟ فطبعا لما راح حب يقع في ذنب قال طب ما النبي يسألني عنه، واخد بالك؟ طبعا هو القصة دي تصح عن شيخ من المشايخ إنه قال لتلميذه، تلميذه قال له أنا بعمل كذا وكذا ومش عارف إيه، فقال له طب يعني اعمل أنت عايزه بس أصدق معايا. فلما راح عشان يعمل معصية فقال طب ما شيخ هيسألني عنها، عملت ولا ما عملتش، وانا ما اقدرش اكذب عليه، وقال لي لازم تكون صادق، يبقى بلاش اعملها عشان ما ايه، عشان لا اخزي نفسي امام مشايخي، وهكذا. فالصدق نهى عن ارتكاب المعاصي. شوف التضارب الجميل ده. فتخيل حضرتك وحضرتك لما اكون انسان مشهور بين الناس بانه صادق، ومشهور عند الله في الملأ الاعلى وبين الملائكه انه صادق، شوف، فما يزال الرجل يصدق، وطبعا قلنا الرجل المقصود بالرجل والمرأة، وما يزال الرجل يصدق، ما يزال ده فيها استمرار ويتحرى الصدق. عجباني قوي كلمة ويتحرى، ويتحرى يعني هو صادق جدا لدرجة ان هو حتى هو بيتكلم بالصدق بيتحرى. المعلومة المعلومة دي لازم قبل ما نقلها تأكد انها سليمة. هو رجل صادق، فواحد جاي ينقل له خبر، فقبل ما هو ينشر الخبر ده بيتحرى ويتأكد الخبر ده صادق ولا مش صادق، مع انه هو لو نقله وكان الخبر اصلا كاذب فالذنب على الذي نقله، لكن من شدة تحر الصدق لا يمكن ينقل كلمة الا ما يتأكد انها صادقة. شوف قد ايه، شوف بقى التحري، وكم من اعراض انتهكت وكم من اشياء ارتكبت بسبب نقل الاخبار الكاذبة اللي هو قالوا له فلان قال له كذا، لا يقول لك ده فلان ده ثقة، فلان قال لي ان فلان شتم فلان، وفلان قال لي ان فلان قال عن فلان كذا، بس فلان ده والله ثقة. واحنا قلنا بكده مفيش نمام ثقة، مفيش، انسى الموضوع ده تماما. ربنا سماه فاسق، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، فسماه فاسق قبل ما يقول النبأ، وهو جاي لك في السكة هو فاسق، وهو بيكلمك في التليفون في الخط كده عبال ما يوصلك هو فاسق. شوف قد ايه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى وما يزال الرجل يصدق ايه، ويتحرى الصدق، لحد ما يوصل بقى للي هو بيتمناه بقى، حتى يكتب عند من؟ مش في الاخبار والاهرام والجمهوريه، مش في وسائل الاعلام، يكتب عند الله. يكتب عند الله ايه؟ صادقا، لا صديقا، الله، عشان ينال مرتبه الصديقيه اللي هي بعد النبوه مباشره، بعد الانبياء مكانتهم في الجنه، مكانه الانبياء هنا تحتها على طول الصديقيه. والصديقيه لا تكون في الرجال فقط بل تكون في النساء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، مريم عليه السلام. يبقى سيدة مريم صديقة، أهي امرأة ماهيش رجل، ومع ذلك نالت مرتبة الصديقية اللي هي بعد الأنبياء في الجنة مباشرة. شوف قد ايه. وبعدين أفضل الصديقين في الكون ده كله مين بقى؟ أبو بكر الصديق، اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به تمام من مكة إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، في جزء يسير جدا من الليل ثم عرج به إلى السماوات السبع وعاد كل ده في ساعة من الليل. بس هي المعجزة فين؟ هو لو النبي راح بنفسه ما يحصلش، إنما سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى من الذي أسرى بعبده؟ الله. فإذا كان الله هو الذي أسرى فلا زمان، خلاص ما تحسبش بقى كم ساعة مش كم ساعة، لأن الله خالق كل شيء وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. عشان كده بدأها بكلمة سبحان الذي تكون للتعجب. انت لما تتعجب من شيء عظيم جدا تقول سبحان الله. فبدأ الآية بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تنزيه للمولى عز وجل من كل النقائص والعيوب. سبحان الله، سبحان الذي، من الذي أسرى؟ هو الله. شوف قد ايه. طيب فسيدنا ابو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاه والسلام اسري به ثم كلم المشركين في اليوم التالي على انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خدوا بالكم النبي ما كلمهمش عن المعراج ده، اذا كان بيكلمهم عن الاسراء مش مصدقين هيكلمهم عن المعراج ازاي. فحدثهم فقالوا بقى نحن نقطع اكباد الابل من مكه الى المسجد الاقصى في شهر كامل، وانت اسري بك الى هناك في جزء من الليل ثم عدت، مش مصدقين. ففضلوا مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قالوا له طب اوصف لنا المسجد الاقصى. هو عارفين طبعا ان النبي ما شافوش خالص بالمره، النبي ما راحش بلاد الشام اصلا غير مره وهو عنده 11 سنه مع عمه ابي طالب، وكان غلاما صغيرا صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني ايه، وبعدين مش فاكر حاجه خالص يعني، وما شافش المسجد الاقصى. فقالوا له طب اوصف لنا. قال فجل الله لي المسجد الاقصى. المسجد الاقصى كده اصبح ظاهرا امام عين النبي، والنبي ينظر ويصف. قالوا اما الوصف فصحيح فعلا، هم راحوا هناك كتير جدا فعارفين الوصف بالملي، ما تركش شيء الا ما وصفه، ومع ذلك برضه ما صدقوش. فذهبوا الى ابو بكر الصديق قالوا بقى دي فرصه عمرنا بقى، نخلي ابو بكر الصديق يتخلى عنهم. فقالوا يزعم صاحبك انه اسري به ليلا من مكه للمسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل، ونحن نقطع اكباد الابل اليه في شهر كامل. فأبو بكر الصديق ما قالهمش ايه هو النبي قال الكلام ده، طب نروح نتأكد منه، طب نسمعه. أبدا، في لحظة قال إن كان قال فقد صدق، أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه في ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قال لجبريل يشكو، قال يا جبريل الناس لا يصدقوني، قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق. ولذا أقسم عليه ابن أبي طالب قال والله لقد نزل اسم أبي بكر الصديق، نزل اسم الصديق يعني في أبي بكر في ليلة الإسراء والمعراج، يعني نزل من السماء هذا الاسم. أبو بكر الصديق ما كانش مشهور بالاسم ده قبل هذا الموقف، قبل ليلة الإسراء والمعراج كان أبو بكر، لكن الصديق ده بقى نزل بقى على لسان جبريل من عند المولى عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده أبو بكر الصديق. شوف ده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور هو الخروج عن طاعة الله سبحانه، أي خروج عن طاعة الله هو فسق وفجور. شوف ده، فسق عن شيء انفصل عنه، خرج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والكفر وأعظم الفجور هو الكفر، ولذلك ربنا وصف الكفر بأنهم فجرة، قال أولئك هم الكفرة الفجرة. شوف ده، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. نحن قلنا حاجة بتوصل لحاجة، صدق يهدي إلى البر، البر يوصلك للجنة، الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يوصلك ربنا يعافيك يا رب يعافي الجميع يا رب، يوصل فين؟ للنار. فالكذب من كبائر الذنوب، لكن لا يباح منه إلا في، لا يباح الكذب إلا في ثلاث حالات كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث مواضع فقط: في الإصلاح بين المتخاصمين، اتنين مخاصمين بعض، حضرتك عايز تصلح ما بينهم، بتروح لواحد يا اخي بقى معقول انت زعلان من فلان، ده فلان الراجل عمال يشكر فيك ليل ونهار، ده ايه رايك بقى انه كان جايب هديه وكان جاي دلوقتي عايز يسلم عليك ويديها لك، بس خاف لحسن يعني تصده كده، انا اصده ازاي والله ده هو عزيز على قلبه والله. يوم راح قال لي التاني نفس الكلام، ده فلان كان عايز يجي يسلم عليك وبيحبك وبيذكرك بكل خير، يبقى انت اصلحت بين متخاصمين. شوف قد ايه، وكذبت، لكن هذا الكذب بفضل الله مستحب عند الله سبحانه وتعالى، شيء عظيم جدا انك اصلحت ما بين الاثنين. والنوع الثاني من الكذب المباح هو الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية مش المادية، حضرتك بتقبض في الشهر كام؟ 5000، ما تروحش تقول لها باخد 500 جنيه، ده كذب. إنما بتكذب عليها في الأمور العاطفية حتى تستقيم الحياة، بتحبني يا فلان؟ اه والله طبعا يا اخي حد يقدر ما يحبكيش، يعني لازم ايه يكون في امور عاطفيه كده بين الزوج والزوجه، والا لو هي الله يكون في عونها ليل ونهار شايل العيال وبتنظف وتاكل وتشرب وتعمل البيت وتنظف وتاكل وتحضر له كل الاكل وشربه ومقضيه له حاجاته كلها وحياته كلها، وبعدين بيقول لها انا بكرهك، كيف تعمل هذه المراه؟ انما مع اقل كلمه عاطفه عندها استعداد تحول جبل من مكان لمكان، المراه لا يحركها الا العاطفه. طبعا مش كل النساء، وإلا ففي نساء قلوبها جامدة جدا، بل قد تكون أشد قسوة من الرجال، بعض النساء قد رأينا في حياتنا نساء عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، نساء جامدات القلب، قلوب ما فيهاش عاطفة، تجد الزوج حنين جدا على أطفاله وهي قاسية القلب وتضرب بعنف وبشدة وتتعامل بشيء من بس دي نادرة في عالم النساء، يعني النساء صاحبات القلب القاسي نادرة في عالم النساء، إنما الأصل في المرأة والأصل في كثرة في أكثر النساء هو العاطفة واللين والرحمة، وإن هي تحب جدا إن هي تتعامل بعاطفة وبحب أكثر من أنت تغضق عليها بالمال كما أسلفنا في أول حلقة. يبقى إذن وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ويستثنى من ذلك إيه؟ ثلاث حاجات، اللي هي الكذب على بين الإصلاح بين المتخاصمين، وكذب على الزوجة في الأمور العاطفية، والنوع الثالث هو الكذب على العدو. إنسان كان في حرب مثلا وأسر في مكان ما، جه العدو قال له ها مخازن الأسلحة بتاعت بلدكم فين، هو عارف مثلا، فلو قال له في المكان الفلاني بكده دمر بلده، لا اكذب في الوقت ده، ليه؟ حفاظا على بلدك، لأن بلدك عندك أغلى من أي شيء. تمام، يبقى إذن إيه هي دي مباحات الكذب. لكن أشد أنواع الكذب بعد الكذب على الله وبعد الكذب على رسول الله، لأن الكذب على الله كما قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والكذب على رسول الله ورد به حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ودي بتحصل إمتى بقى لما يكذب على رسول صلى الله عليه وسلم؟ إن واحد خطيب أو داعية أو واعظ لا يتحرف في نقل الحديث عن النبي عليه السلام، يعني لو حديث صحيح وانت انكرت صحة هذا الحديث قد كذبت على النبي. يبقى لو نفيت عن النبي حديثا قاله قد كذبت على النبي، ولو اثبتت للنبي حديثا لم يقله كذبت على النبي. يبقى من باب الامانة ان انا اتحرى وانا بحضر درسي وبحضر خطبتي وبحضر كتابي ان انا لا انقل الا حديثا صحيحا او حسنا، ده من باب الامانة. ولذلك واما اشد انواع الكذب بعد الكذب على الله وكذب على رسول الله هو الكذب من اجل اكل اموال الناس بالباطل، ودي بيسموها اليمين الغموس. ان الانسان يكون عليه حق من حقوق الناس ويجي يقول له فين الحق، اقسم بالله ما حصل ما خدت منكم حاجة، ده يمين غموس، تغمس صاحبها في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم. او يكون هو يعني الناس اللي عنده حق، او هو يروح لطالبهم بشيء هو اصلا مش بتاعه، يروح لواحد يقول له اقسم بالله الساعة اللي في ايدك دي بتاعتي، تمام، وهي مش بتاعته. هو ده اليمين الغموس. ان شاء الله نلتقي الحلقة القادمة مع الحديث رقم 56 و57 حديثين في غاية الأهمية. دلوقتي بس نبدأ في ايه، في الأسماء الفايزين النهاردة. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم الفايزين في الدنيا والآخرة. سؤال الحلقة الماضية، ما المسجد الذي تعدل ركعتان فيه بعمرة؟ هو مسجد قباء، في ناس بتدراها قباء، لا ما اسمه مسجد قباء. الجوائز النهاردة 10 جوائز، 8 شرح رياض الصالحين و2 الخلفاء الراشدون. الجوائز مقدمة من موسوعتين من الحج صدقة جارية على روح الحج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، و6 صدقة جارية عن أبي وأمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. قلنا لحضراتكم قبل كده ان بالنسبه مش للجوائز، بالنسبه للشراء قلنا ان في على الموسوعه بتاعه شرح رياض الصالحين سيدهايه لا تحزن وابتسم الحياه، في 10 دروس من اجمل الدروس التي قدمتها في حياتي ديت على شرح رياض الصالحين. اما على الموسوعه الذهبيه اللي هي 16 مجلد، او موسوعه قصص الاطفال اللي هي 8 مجلدات، حكايه عم محمود وحكاية نور الدين محمود وحواديت قبل النوم، عليها DVD صوت وصورة ل 25 درس من حكايات نور الدين محمود اللي قدمناها في رمضان اللي فات. نشوف أسماء الفايزين. أول 4 دولت اللي هيستلموا الجوائز، والست الأخرين طلبوها صدقة جارية. نقول اللي طلبوها صدقة جارية بسرعة: إسراء محمد عبد الحميد السيد، صلاح محمد درويش، ناهد محمد سعيد سلمان، صبري عبد العزيز صبري، نسمة أحمد إبراهيم عزمي، معتز أحمد، محمد عامر. أما الفايزين 4، أول 2 وركزوا معايا الله يبارك فيكم، أول 2 هياخدوا شرح رياض الصالحين: رشا إناوي علي حسنين، رشا إناوي علي حسنين، والثاني سلمى إبراهيم إبراهيم محمد، سلمى إبراهيم إبراهيم محمد. الاثنين دولت رشا وسلمى هيستلموا شرح رياض الصالحين 7 مجلدات في كرتونة، والاثنين التانيين هيستلموا الخلفاء الراشدين اللي هم مين؟ هالة حسني أحمد ومصطفى سعيد مصطفى إبراهيم. يبقى هالة حسني أحمد ومصطفى سعيد مصطفى إبراهيم، الاثنين دولت كل واحد فيما هيستلم اللي هو كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب في ترجمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في 1088 صفحة، ربنا ينفعكم بها رب العالمين. اللي هيستلم الجوائز 4 اللي هيستلموا 2 شرح حياة الصالحين و2 خلفاء يذهبوا لمكتبة الصفا ابتداء من الغد لحد يوم السبت القادم. اللي مش قادر يروح يبعت أصل بطاقة مفيش مشكلة، وبشكر كل من تبرع ويكون بالتواصل مع المكتبة أو من خلال هاتف التوصيل أو تضعها في المسجد أو تعطيها لخطيب جمعة، ربنا يتقبل كصدقة جارية عن ميت أو داو مرضاهم بالصدقة أو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إعانة طالب علم. وكما أقول دائما أنا لا أتلقى أي تبرعات خاصة بأي موسوعات ولأي حاجة، الحمد لله رب العالمين، أنأى بنفسي عن هذه الشبهات دائما، يكون الأمر منك للمكتبة هو يبلغنا عدد الفايزين وإحنا بنختار الأسماء. سؤال الحلقة النهاردة: من الصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه؟ في صحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. بنبع 3 حاجات. الإجابة طبعا لأستاذنا الجميل مخرجنا الجميل أستاذ أيمن يعرض إن شاء الله السؤال على الشاشة، بتبع 3 حاجات: الإجابة والاسم زي ما هو مكتوب في البطاقة، بالاسم رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة، واسم المحافظة اللي حضرتك منها. يا ريت زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة النهاردة، بالله عليكم كل واحد كده يقعد قعدة محاسبة لنفسه، لأنه والله العظيم لن ينجيك في هذه الفتن إلا أن تعتصم بالله، وإلا أن تكون قريبا جدا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، لن ينجيك في هذه الفتن إلا أن أنت تعتصم بالله وتسأل ربنا أن ربنا يثبت قلبك وأن ربنا يطهر قلبك. حاول اقعد مع نفسك، محدش يعرف عيوبك إلا أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اقعد اسأل نفسك ايه اللي يرضي ربنا، خليه في قلبك، وايه اللي يغضب ربنا طلعه من قلبك. وزي ما قلت لك والله العظيم للغل ولا اللؤم ولا الحقد ولا الحسد ولا الرياء ولا النفاق هيقدم لك خير ولا هيبعد عنك شر، لن يكون الا ما قدره الله، خليك على يقين من ده. فانت خلي اللي في قلبك ده زي ما قلت لك كده، اللي لو اتحط في طبق قدام الناس ما تتفضحش بل تصر. فتخيل بقى ان الطبق ده يكون يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، فيخرج ما في مكنوناتك وما في قلبك ويعرض على كل ارض المحشر. ازاي الانسان لما يروح يتحاسب، بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى حاسبه وخلصه، وبعدين يقول له خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، شوف، فهو بقى يسعد سعادها ام اقرأوا كتابية. شوف بقى هنا بقى اللي هو الكتاب اللي قال اللي هو كان بقى ما حدش عارف ايه اللي فيه، لا ده هو فرحان وجاري بالكتاب وفرحان. ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اي تيقنت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية الى اخر الايام. والملائكة من وراه يقولوا ايه، سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا. الصنف الثاني اللي ما نظفش قلبه في الدنيا واللي لقي الله عز وجل بهذه الآفات وهذه الهموم اللي السموم اللي مالي قلبه، فيوم القيامة خذ كتابك بشمالك وادخل النار، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، كل اللي عملته عشان ايه، مش عشان الفلوس والدنيا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. شوف المصيبة، فالملائكة تمشي وراه ودول شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. شوف اختار بقى حضرتك، واختار حضرتك عايز تكون من أنهي صنف، ومن دلوقت الحق نفسك. صدقني انت شايف النهاردة الموت بقى أقرب إلينا من شراك النعل، شوف دي، والجنة أقرب إلينا من شراك النعل، والنار أقرب إلينا من شراك النعل. مش النبي قال كده كما في البخاري، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. الجنة قريبة أوي أوي والنار قريبة أوي أوي. النهاردة والله العظيم عادت كده مع نفسي أتخيل اللحظة اللي أدخل فيها قبري. أرجوكم ما تنسوش اللحظة دي، والله العظيم لو عادتوا تفتكروا كده لحظة لما حبايبك وقرايبك وناسك وكل الناس اللي بتحبك حطوك في قبرك وقفلوا وسبوك، والله العظيم لحظة يا رب اجعلها يا رب، اجعل قبرنا يا رب روضة من رياض الجنة. لحظة صعبة قوي. كسوة ايه بقى لو انت اتنعمت في الدنيا واتمتعت في الدنيا 60 سنة، كنت انعم واسعد انسان في الدنيا، تسوى ايه سعادة 60 سنة مع اول ليلة في قبرك؟ قل لي ايه اللي هنفعك، الفهلاوة والضحك على الناس والكذب والنفاق واللؤم والخداع والرياء نفعك بإيه؟ ولا حاجة. سبت كل اللي جمعته من وراء الحيل دي كلها ونزلت قبرك، معاك أعمالك فقط، معاك اللي انت عملته، إيه اللي عملته انت أدرى. فالحق من دلوقتي توب إلى الله سبحانه وتعالى، وملكش دعوة بقى المجتمع ماشي في إيه. أنا مش هاجي يوم القيامة أقول له يا رب أصل المجتمع حصل فيه انحلال وحصل فيه كذا وكذا فأنا غصب عني، لا مش غصب عنك. اسأل ربنا الثبات، ده كان أكثر دعاء النبي كما ورد عند الترمذي في سند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كتر من الدعاء ده، كتر من الاستغفار، كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلجأ لربنا أن ربنا يثبت قلبك على دينه. ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا رب العالمين أن تجعل قلوبنا يا رب يا رب خالصة لك يا رب العالمين، ولا تجعل في قلوبنا إلا ما تحب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.